أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. المبحث الثالث في بيان استحالة القبح عليه تعالى. هنالك أمور ممكنة وهنالك أمور مستحيلة. في الجوانب العلمية وجوانب الجوانب التقبلية التي يتقبلها الإنسان، تارة يتقبل مستحيل فهذا مستحيل من أساسه، وتارة يتقبل شيء هو ممكن لكن ليس لزاما على الله فعله. كما أن الإنسان يقول أن هنالك شريكا لله تبارك وتعالى، أو أن هنالك صخرة خلقها الله لا يستطيع أن يحملها، أو أن هنالك من المستحيلات يقبلها بوجدانه، يقبلها بوجدانه، إلا أنه لو عرضها على فكره وعقله لا يقبلها أصلا لو كان عقله سليم. على كل حال، القبيح بما هو قبيح فاعل للقبيح لا يخلو مراد العاقل في عالم نظامنا الكوني الإمكاني، لا يخلو فعله من ثلاثة أشياء. فإذا منعنا هذا الأمر وهو القبيح عن الله تبارك وتعالى، من باب أولى أن نرفعه على من خلق العاقل وخلق العقلاء. المبحث هو فاعل القبيح لا يخلو مراده من ثلاثة أشياء. الشيء الأول جهله بالقبيح. إذا جهل الإنسان القبيح يرتكبه من حيث لا يعلم. فالأول وهو أن العاقل لا يرتكب القبيح لعلمه بالقبيح، والذي يرتكب القبيح لا يخلو مراده من ثلاث. قلنا الأول هو الجهل بالقبيح، الثاني هو الاحتياج للقبيح، إذا احتاج الإنسان فعل القبيح فعله، الثالث وجود حكمة في القبيح. لا، الأول الجهل بالقبيح، الثاني احتياج الإنسان أو الاحتياج للقبيح، الثالث عدم الخلو الحكمة من القبيح. الآن نأتي، واجب الوجود لذاته سمي بالواجب لأنه غني مطلق، ومطلق الغنى عند ذاته أو في ذاته. فبمجرد أن تقول أنه غني تثبت وجوبيته، وبمجرد أن تقول واجب تثبت غناه المطلق ومطلق غناه. وقد تقدم أن الله تبارك وتعالى علم لا جهل فيه، وعالم بكل الكليات والجزئيات، وجميع أو الجهل مطلقا منفي ومطرود عن ساحته القدسية المقدسة. هذا معنى الوجوب، هذا معنى الواجب، هذا معنى الغني. فالله تبارك وتعالى عالم، فإذا هو ليس بجاهل للقبيح، فالذي يفعل القبيح لا بد أن يكون جاهلا به أو محتاجا أو توجد حكمة فيه. فالله تبارك وتعالى عالم، فإذا لا يفعل القبيح لوجود علمه المطلق ومطلق علمه. ثانيا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن المطلق الحميد الذي يمتلك مطلق الغناء لا يسبقه فقر واحتياج ولا يلحقه فقر واحتياج، والذي لا يسبقه فقر ولا يلحقه فقر أي اللامسبوق بالفقر والاحتياج واللاملحوق بالفقر والاحتياج لا يفعل قبيحا أصلا، واضح؟ لا يفعل قبيحا، وإلا هو شنو الداعي من فعل القبيح؟ جهلي به، والله عالم مطلق. ثانيا الداعي لفعل القبيح أن يكون محتاجا إليه، والله غني مطلق غير محتاج. ثالثا العقلاء يقولون خلو القبيح من الحكمة. هل يوجد في القبيح حكمة ولو جزئية؟ لا يوجد أصلا، هو قبيح أصلا. فإذا عدم الحكمة في القبيح وعدم الجهل في الله وعدم الاحتياج في الله، إذن الله لا يفعل القبيح هكذا. ولذلك القبيح مستحيل على الله لو ممكن، مستحيل. ليش؟ لوجود الدواعي الثلاث: الغنى، العلم، عدم الحكمة. واضح؟ هذا بالممتنع الوقوعي، بالممتنع الوقوعي يكون الظلم. شبيه الظلم أن الله قادر على أن يظلم عباده وقادر على أن يدخل المحسن إلى النار والمسيء إلى الجنة، لكن خلاف حكمته. هذا ممتنع وقوعا لوجود المقتضي وهو الحكمة الإلهية. على كل حال قال المصنف قدس سره في بيان استحالة القبح عليه تعالى، وفيه مقصدان. المقصد الأول في استحالة القبح عليه جل ذكره. قال الثالث في استحالة القبح عليه تعالى: لأن له صارفا عنه. الصارف ما هو؟ وهو العلم بقبح القبيح، ولا داعي له إليه، ولا داعي لله شنو إلى فعل القبيح. لأنه أما داعي الحاجة الممتنع عليه، والله غني مطلق واتصف بمطلق الغنى، فلا احتياج في ذاته ولا فقر في ذاته. أو الحكمة التي توجد في القبيح وهو منفي هنا، يعني منفي الحكمة منفية وين؟ في القبيح أصلا. ولأنه لو جاز صدوره عنه، عن الذات الإلهية المقدسة، لم تنع إثبات النبوات. الله تبارك وتعالى لو جاز عليه القبيح، لو جاز عليه القبيح وبعث إلينا نبيا وقال صلوا أو صوموا، ماذا يحتمل؟ يحتمل أن تكون الصلاة فيها قبيحة، ويحتمل أن يكون تلك أو تكون تلك البعثة النبوية كذلك قبيحة، لأن الاحتمال هو جواز القبح عليه. ولذلك قال لم تنع إثبات النبوات، وهذا الاحتمال بقبح البعثة لا يكون هنالك ثقة في قلب الإنسان، ولا يكون هنالك اطمئنان في قلب الإنسان على بعثة الأنبياء، لأنه ما يصدر منهم هو صدور نية من فاعل القبيح وهو الله سبحانه وتعالى. لم تنع إثبات النبوات، وبالإجماع قد ثبت إثبات النبوات. لو ما ثبت ثبت وهذا الإجماع حجة، فإذا النبوات واقعية والنبوات حق حقيقية، وبإثباتها ينتفي ذلك الاحتمال، وهو أن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح. قال الشارح قدس سره: أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح. وهو أي مذهب؟ قال وهو مذهب المعتزلة. طبعا هنا قدم المعتزلة لأن المتكلم إمامي، المتكلم إمامي بالأصل، هم المعتزلة تابعين لمن؟ للإمامية. لأن صدور الأحكام الحق الحقيقية والمسائل الحقيقية العقدية هي ما صدرت من لسان المصطفى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. أما ما كان من صدور المعتزلة هو منبعه شنو؟ أهل بيت النبوة وأهل بيت الطهارة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لكن المتكلم كالشارح قدس الله ضريحة ماذا يقول؟ يقول أن المعتزلة هذا رأيهم أن الله يستحيل عليه فعل القبيح، ولذلك قال يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، وهو مذهب المعتزلة، وعند الأشاعرة هو فاعل الكل، أي فعل صدره هو صدوره من الله سبحانه وتعالى ومن القناة الإلهية، وكل من صدر وبث من تلك القناة الإلهية كلية كانت أم جزئية هو فاعلها الله سبحانه وتعالى، صحيحة أم فاسدة، قبيحة أم حسنة، كله فاعله الله تبارك وتعالى. يقول وعند الأشاعرة هو فاعل الكل حسنا كان أو قبيحا، والدليل على ما قلناه وجهان. يا دليل، الدليل والبرهان وعصى البرهان قائم على أن المعتزلة وقول الإمامية بأن الله يستحيل عليه فعل القبيح، يقول دليلين أو وجهين. الوجه الأول أن الصارف عنه موجود والداعي إليه معدوم، هذا بيناه، ثم يبينه قدس سره. وكلما كان كذلك امتنع الفعل ضرورة. أما وجود الصارف قال فهو القبح، هذا الصارف والله تعالى عالم به، لأننا قلنا أن الفاعل للقبيح شبيه إما أن يكون جاهلا أو يكون محتاجا أو يكون في القبيح حكمة. قال الصارف هو القبح والله تعالى عالم به، وأما عدم الداعي فلأنه إما داعي الحاجة والله سبحانه وتعالى غني لا حاجة في ذاته، والاحتياج والافتقار على مثال للممكن، وإن قلنا أن الاحتياج في الذات الإلهية لانقلبت الذات الإلهية إلى ممكنة بعد ما كانت واجبة، وقد ثبت بوجوبها المطلق ومطلق وجوبها أنها واجبة وغنية مطلقة، فلا احتياج في ذاته سبحانه وتعالى. قال فلأنه إما داعي الحاجة إليه وهو عليه محال، لأن ما تحتاج أصلا في الذات لأنه غير محتاج، وأما داعي الحكمة الموجودة فيه وهو محال، لأن القبيح لا حكمة فيه أطلاقا. أكو حكمة أو أكو قبيح فيه حكمة؟ أحسنتم، لو كان فيه حكمة لما كان قبيح. قال الوجه الثاني أنه لو جاز عليه القبيح امتنع إثبات النبوات واللازم باطل، يعني إثبات النبوات فيها حقة ثابتة غير منفية، اللازم باطل يعني شنو؟ انتفاء النبوات إجماعا، فالملزوم مثله. بيان الملازمة أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب، ومع ذلك لا يمكن الجزم بصحة النبوة وهو ظاهر. هذا ما كذلك بينا أن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء رحمة وهدى للعالمين، إذا كان هنالك احتمال صدور القبيح من الله لكان شنو احتمال؟ أن النبوة قبيحة، وبما أن هنالك إجماع على أن النبوة حسنة مطلقة فإذا لا وجود للقبيح أصلا في ذاته المقدسة. زين، الله ما فعل القبيح، هل أراد القبيح؟ هذا المبحث من مبحث أو المقصد الثاني. المقصد الثاني في بيان أنه يستحيل عليه تعالى إرادة القبح، إذا ماكو فعل قبيح من الله تبارك وتعالى يحتمل أن يكون الله مريده بس ما يفعله. نقول لهم من قال بأن الله مريد القبيح ولا يفعله، ماذا تفسرون الإرادة أصلا؟ قد فسرنا الإرادة بأنها الحب، وإذا أحب الله شيئا لا بد أن يكون في الشيء مصلحة، وهل يوجد في القبح مصلحة؟ أصلا لا. فإذا الله إرادته حبه، حبه، والإرادة بمعنى الابتهاج الذاتي، أي أن الله تبتهج ذاتا، ولو كان حبه للقبيح لابتهج بالقبيح في ذاته، وهذا باطل. الكامل لا يبتهج إلا بالكمال، والقبيح نقص محض، فلا يبتهج بالنقص المحض. فالله تبارك وتعالى لا يريد قبيحا، لأن الإرادة حبه، ولا يحب شيئا إلا فيه مصلحة، والقبح والقبيح لا يكون فيه مصلحة أصلا. واضح إن شاء الله. قال في بيان أنه يستحيل عليه تعالى إرادة القبح، قال: وحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة. أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات حسنة كانت أو قبيحة، شرا كانت أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا. الله شبي أراد الكفر، أراد الشر، أراد الظلام، أراد الجهل، هكذا يقول الأشاعرة. أراد الظلم، ظلم المؤمنين، أراد قتل الأبرياء، يعني أحب ذلك كله. عجيب، أحب الله الكفرة، أحب الله قتل الحسين، أحب الله أن يظلم العراقيين. ماكو يشترى، يعني ماكو لسان ينطق من منبع العقل. ما لكم كيف تحكمون أيها الأشاعرة؟ إيمانا كان أو كفرا، لأنه موجد الكل. موجد الكل، يعني هذا الكل يعتبرونه. وهل القبيح من الأمور التي أوجدها الله سبحانه وتعالى؟ وهل الشر أمرا وجوديا من الله تبارك وتعالى لو أمرا عدميا؟ هل الظلام أمرا وجوديا لو أمرا عدميا؟ ماذا يعرف الظلام؟ ماذا يعرف الشر؟ أحسن، عدم النور وعدم الخير. إذن هو عدم، وعلة العدم عدم العلة. علة العدم ما هي؟ عدم العلة. فيعتقدون الأشاعرة بأن الشر شيء وجودي، وهذا نابع من جهلهم حقيقة. زين، أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا، لأنه موجد الكل فهو مريد له. وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح والكفر، وهو الحق. وهو الحق وين؟ في المدرسة الإمامية، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة. من أراد القبيح شبيه ارتكب، يعني هو بحد ذاته عند الله تبارك وتعالى، عند الله تبارك وتعالى إذا أراد شيء أحبه لوجودي مصلحة فيه. فإذا أراد القبح أحب القبح، أحب القبح لوجودي مصلحة. قلنا أنه لا مصلحة ولا حكمة فيه، والله سبحانه وتعالى لا يبتهج إلا بالكمال، والقبيح به لا كمال فيه. وهكذا، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، لأننا نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريده أو مريده والأمر به. الذي يأمر بالقبيح، والذي يريد القبيح، والذي يفعل القبيح، والذي يتلبس بالقبيح، كله مذموم علما عند العقلاء. فكيف بالذي خلق العقلاء؟ هو الذي يذم القبيح، ومن تلبس بالقبيح أصلا، ومن أراد القبيح، ومن ابتهج بالقبيح، فكيف يرتكب القبيح من كان كمال مطلق ومطلق الكمال؟ فقول المصنف: فحينئذ أتى بفاء النتيجة، أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادته. زين.
شيخ المصنف أخذ في الحاشية.
نعم. أشعر
يعني من ذهبت الأشعر إلى أنه لا يفعل القبيح.
وين؟ لا لا.
لا أقول عن الأشعر. بل.
لا لا ماكو. الأشاعرة يقولون أن الله تبارك وتعالى فاعل الكل، وبما أن القبيح أمرا وجوديا إذن هو فاعل القبيح ومريد للقبيح. زين. المبحث الرابع: في بيان أنه تعالى يفعل لغرض وفيه مطالب. هذا البحث شوية بحث شنو؟ بحث جذبي أو انجذابي، يعني يجذب السامع. الله سبحانه وتعالى فعله لهذا الخلق برمته، سماء وما فيها، أرضا وما فيه وفيها، فعله لغرض أم لا؟ أولا نعرف ما هو الغرض لغة واصطلاحا. عرف الغرض لغة بأنه زين، عرف الغرض لغة بأنه الهدف والقصد، غرضه هدفه قصده، هاي لغة جاء بلسان ابن منظور. زين، وهذا المعنى اللغوي لا يمكن لنا أن نقف عنده. لماذا لا يمكن لنا أن نقف عنده؟ ما لم تضاف إليه إضافة النفع، النفع العقلائي، حيث أنه ليس كل هدف له نفع عقلائي. أكو هذه مسألة على نحو الموجبة الكلية، كل هدف فيه نفع عقلائي، ها؟ ولذلك احنا نلاحظ في مسألة من يلعب كرة القدم، الهدف من تسجيل الهدف ما هو؟ ها؟ الهدف من الهدف بأنه لا هدف له، هدف عقلائي ماكو، الهدف من الهدف لا هدف له. على كل حال، فإذا بلسان ابن منظور لابد علينا أن نضيف شيئا وهو النفع العقلائي، من وجود النفع العقلائي. على كل حال زين، أما في المصطلح العقدي، الغرض هو أو أي هو في الإصطلاح هو الفائدة التي ينظر إليها الفاعل قبل قيامه بالفعل، ها في الإصطلاح قبل قيامه بالفعل لا بد أن ينظر إلى من؟ إلى النتيجة العقلائية حتى يقوم بالفعل. لذلك سؤال يطرح في ساحة الأبحاث العقدية، وهو هل أن فعل الله تبارك وتعالى مصاحب للهدف أو الغرض أو القصد؟ نفس الشيء هنا واحد، يعني هل هنالك غرض في فعل الله تبارك وتعالى أم أنه شنو؟ خال من الغرض في فعله. ذهبت الأشاعرة، الجواب ذهبت الأشاعرة إلى إنكار الغرض في فعل الله تبارك وتعالى، إلى إنكار الغرض في فعل الله تبارك وتعالى، ودليلهم أن الذي يفعل الغرض لا بد أن يكون ناقصا ويسد نقصه بغرضه.
يفعل للغرض ويفعل،
لا يفعل الغرض،
مو الغرض،
لا الغرض مو إنه. هكذا اللسان الأشعري قال، إن الذي يفعل الغرض يعني لا يفعل فعلا إلا
لهدف،
أي لهدف غرض. إن الذي يفعل الغرض أو يفعل لغرض معين يكون فيه نقص يريد أن يسد نقصه بغرضه، والله تبارك وتعالى كمال مطلق. الله هسه صار كمال، والله تبارك وتعالى كمال مطلق لا نقص فيه. إذا لا يفعل شنو؟ لغرض أو لهدف؟ هكذا قال الأشاعرة أو قالت الأشاعرة أو قالوا الأشاعرة أو قال اللسان الأشعري. زين، ماذا نجيبهم؟ ماذا نجيبهم؟ فقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. عرفت أنه شنو الذي يفعل الغرام يسد نقصا، صحيح كلامكم، لكن هذا وين؟ إذا كان الغرض عائد إلى الله، بينما الله تبارك وتعالى فعل الأفعال لغرض المراجعة لنفس الأفعال. فإذا هنالك عالم الحق اللي هو عالم الأمر، وهنالك عالم الخلق. فعل الله في عالم الخلق غرض الله في خلقه لخلقه، واضح؟ فإذن المسألة وين؟ المسألة وما فيها أن الأشاعرة توهموا وأخذتهم أمواج بحر الضلالة والأوهام والشبهات وابتعدوا عن الحق واليقين ابتعادا ابتعادا شاسعا واسعا. بلي. انجليزي صارت المسألة والرد على الأشاعرة. إن هنالك عالمان عالم الأمر الإلهي هسه مسمى أسماء متعددة، خزانة المعرفة ذاك لا خزانة العلوم، ظرف الواقعيات، ساحة الغيبيات، هواي، الإرادة الإلهية فعله شنو؟ إرادته، فعله حبه. زين، وهنالك أو وهنا عالم ثاني وهو عالم الخلق. فعندنا حق وعندنا خلق. حق وخلق، الحق فاعل، الخلق مفعول. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا فعل الفاعل الحق خال من الغرض، هكذا بينا، خال من ايه؟ خال من الغرض. ليش؟ لأن الحق كامل، الحق كامل، ومن فعل لهدف وغرض وقصد لا بد أن يسد نقصه، أن يسد نقصه. نقول لهم هذا الغرض مو تابع إلى الله حتى يسد بي نقص. إذا قلنا إنه الغرض راجع إلى الله تبارك وتعالى كلامكم صحيح، لكن أنتم توهمتم. الغرض من خلق الحق للخلق ما هو؟
راجع إلى الخلق.
هو راجع إلى الخلق. راجعون إلى الخلق. نضرب آيات، نضرب مثالا في آيات متعددة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا جيد إلا ليعبدون. غرض خلق الخلق هي العبادة. هسه أول العبادة المعرفة. الإمام الصادق عليه السلام يقول إلا ليعبدون إلا ليعرفون. هسه بعد هاي مبحث آخر، العبادة الإلهية لماذا جعلها الله سبحانه وتعالى وسنها؟ لأنها محبوبة عنده. يعني الغرض راجع إليه، لا أقول مو هاي المسألة. أحب الله تبارك وتعالى أن يعبد، وبعبادته يتكامل الخلق. فالغرض لمن؟ للخلق، وهو التكامل إلى ذروة اليقين والوصول إلى مقام القرب الإلهي. واضح؟ فإذن أيها الأشاعرة، ردنا عليكم وردكم علينا، ردكم علينا يكون صحيح إذا قلنا أن القصد والهدف والغرض راجع للحق، بينما نقول نحن أن الغرض والهدف والمصلحة عائدة لمن؟ للخلق. فبهت الذي كفر. واضح إن شاء الله. وهذا مسلك مسلك الإمامية بعد، مسلك العدلية، أن الله فعل الأفعال المحكمة المنظمة لغرض، والغرض تابع للخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. مقدمة العبادة المعرفة، حيث أنني لا أستطيع أن أعبد شيئا إلا بمعرفة، إلا بمعرفة. والعبادة ليست هي غاية نهائية، بل هي غاية وسطى وسلما المن للوصول إلى الغاية النهائية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالوصول إلى ذروة اليقين ووصولك إلى مقام القرب الإلهي هو شنو؟ هي الغاية النهائية. والله تبارك وتعالى لو خلق الخلق بلا غرض يكون عند ذلك فاعلا للقبيح، وهو اللعب والعبث. والله تبارك وتعالى تقدم أنه ليس مريد القبيح، فضلا عن أن يكون فاعلا للقبيح. والله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذه المسألة أنها من مسلمات، أو من المسلمات في بداهتها عند العقلاء. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. على كل حال، ماذا يقول؟ يقول في بيان أنه تعالى يفعل لغرض وفيه مطالب. ترى نفس الريوق ما البارحة ما اليوم، خاف واحد يقول الشيخ اليوم شو
هذا الغرض، ممكن بصورة غير يعني دقيقة.
لا تنفع ولا تضره معصية العاصين. بل المبحث الرابع في بيان أنه تعالى يفعل لغرض وفيه مطالب، المطلب الأول في بيان أنه تعالى يفعل لغرض على مود الطبق العبارة. قال الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه ولاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. أقول الشارح، ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل لغرض، وإلا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض. وقالت المعتزلة إن أفعال الله، إن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، وإلا لكان عابثا تعالى الله عن العبث واللغو واللعب. وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الحق لوجهين. يا هو الحق ما قالت به المعتزلة، الوجه الأول نقلي والوجه الثاني عقلي. أما النقلي فلقوله تعالى فدلالة القرآن عليه ظاهرة، كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الأشاعرة شبيهم كفر. وأما العقلي فهو أنه لولا ذلك، أي لولا الغرض الموجود في فعل الفاعل وهو الحق، لزم أن يكون عابثا لاعبا. والله تبارك وتعالى يقول وما كنا لاعبين، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما بيان اللزوم فظاهر، وأما بطلان اللازم فلا، فلأن العبث قبيح والقبيح لا يتعاطاه الحكيم، والله تبارك وتعالى بحكمته لا يفعل القبيح ولا يريده أصلا. وأما قولهم لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك الغرض، فإنما يلزم الاستكمال لو كان الغرض عائدا إليه لاستكمل بذلك، لكن كلامنا ليس هكذا، لكنه ليس كذلك، بل هو عائد إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود ذلك الغرض، يعني أن الغرض بتمامه وكماله راجع إلى الخلق مطلقا، الناس وغير الناس، وذلك لا يلزم منه الاستكمال في ذاته مقدسة، لأنها غنية مطلقة وأنها كاملة بالكمال المطلق ومطلق الكمال. المطلب الثاني في بيان أن غرضه تعالى النفع لا الضرار، يعني الله سبحانه وتعالى حينما جعل النفع في خلقه يريد بهم أن يريد بهم الإضرار والمنفعة حتى يصلوا إلى ذروة اليقين والكمال اللامتناهي المنفعة. ولذلك عند العقلاء هذا من المسلمات، قال وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. أقول قول الشارع لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالأغراض وأن الغرض عائد إلى غيره من خلقه ومن فعله، فليس الغرض حينئذ إضرارا ذلك الغير، لأن الحكيم بحكمته لا يضر غيره من غير سبب، لأن ذلك قبيح عند العقلاء. العقلاء يقولون هذا فعل قبيح، من خلق الخلق ثم يجعل لهم سننا وتكاليف يضرهم وأغراض يضرهم به أو بها، كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما. أنا أدعوك اليوم بلا أي شيء، أدعوك اليوم أن تتناول الفطور عندي وهذا الفطور مسموم، يعني أنا جاي أعطيك شنو؟ جاي أعطيك من فعله أضرك في دعوتك. ها، كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله، وإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون للنفع، يعني مانع أدخله، إما إضرار في الغرض وإما منفعة، وبما أن الحكيم لا يفعل الضرار فتعين النفع وهو المطلوب. المطلب الثالث في بيان شرائط حسن التكليف بحث شيق شائق، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله.